بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى سائر وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار. ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع مضية بالخيار. كان كلامنا في أحكام الخيار في ضمن مسائل. هذه المسألة يتطرق إليها المصنف ليذكر كلام العلامة في التذكرة، ثم يشكل عليه بأنه لا دليل على هذا الأمر، لأنني لم أجد في أقوال الفقهاء ما يدل على ذلك. قال: العلامة في التذكرة بأنه في زمن الخيار، وخاصة إذا كان الخيار مشتركا، لا يجب على أحد المتبايعين أن يسلم ما في يده للطرف الآخر الذي يملكه في زمن الخيار. زين، فإذا باع شخص كتابا بعشرة دراهم لا يجب عليه، وكان له الخيار وللمشتري الخيار المفروض، فلا يجب على البائع أن يسلم الكتاب، ولا يجب على المشتري أن يسلم الدراهم العشرة ما دام الخيار موجودا، ولا يستطيع أحدهما أن يجبر الآخر على تسليم ما في يده باعتبار أنه مالك. صحيح أنه مالك، ولكن لا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر على تسليم ما في يده. بل لو سلمه أحدهما، فرض البائع سلم الكتاب إلى المشتري في زمن الخيار، له أن يسترده، له أن يسترده. لماذا؟ لمقتضى الخيار. الخيار يعني لا يجب، لم يكن البيع لازما حتى يجب دفعه عليه. ثم ذكر كلام الشافعية، قال بأنه لا يجبر. الشافعية يقولون لا يجبر على التسليم، ولكن لو سلمه، نعم لو سلمه ففي هذه الحالة ليس له أن يسترده. فإذا سلمه لم يجز له أن يسترد، هذا أولا. وثانيا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر على تسليم ما في يده لأنه سلم.
صحيح.
عينا يصير بعد مثل البيع اللازم قبل التسليم. في زمن الخيار البيع جائز، لا يجبر على التسليم. إذا سلم يجب عليه أن يلتزم بهذا التسليم، وثانيا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر على تسلم ما في يده. شيخ الأنصاري يقول من كلام العلامة وكلام الشافعية نفهم وكأنه هناك اتفاق بين المسلمين بعدم وجوب التسليم في زمن الخيار. ليش؟ لأنه كل الكلام كان منصبا على بعد التسليم. لو تبرع بالتسليم هل له أن يسترد ما سلمه أم لا يجوز له؟ العلامة يقول يجوز له أن يسترده بمقتضى الخيار، والشافعية يقولون لا يجوز له أن يسترده لو سلمه من نفسه. وهذا الحكم لا يمكن قبوله، لأنه لماذا؟ إما أن يكون عدم وجوب التسليم لا شك ولا ريب عند المعاملة، عند البيع صار المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن. زين، فإذا لماذا لا يجب عليه أن يسلم كل واحد العوض لمالكه.
نعم.
إذا كان المراد بأنه لا يجوز التسليم لأن له الفاسخ، يعني أن العلامة عندما قال لا يجب عليه التسليم، يعني لا يجب عليه التسليم تعيينان، بل إنما تعيينان، بل إنما هو مخير بين التسليم وبين الفسخ، يعني يكون الوجوب تخييريا على كل واحد من المتعاملين بالمعاملة الخيارية، أنه إما أن يسلم وإما أن يفسخ، مخير بهذا. ولكن هذا لا شك ولا ريب ليس مرادهم هذا المعنى، لأن عبارة العلامة لا تتحمل ماذا العقد ما لا تتحمل الوجوب التخييري، وإنما جعل عدم وجوب التسليم كأنه من آثار البيع الخياري تعيينان. نعم، لا أنه عدم الوجوب تخييرا. إذن ليس هذا هو المراد. وأما إذا كان المراد عدم وجوب التسليم مع الاعتراف بأن الطرف الثاني هو مالك، ولكن لأن البيع خياري يجوز لكل واحد منهما أن يمنع الشخص الآخر عما يملك، فهذا غير مقبول ولا وجه له أبدا. ليش؟ لأن الدليل يقول الناس مسلطون على أموالهم، ولم يرد أي تخصيص حتى بواسطة أدلة الخيار بالنسبة إلى هذه السلطنة. وكل من ملك شيئا تكون سلطته عليه، فيجب تسليمه إلى من يملكه، ولا يجوز له أن يمنعه. فإذا هذا الكلام الذي ذكره العلامة كلام لا يمكن أن يكون مطابقا للقواعد، ولم يكن مؤيدا من قبل أقوال الأصحاب أيضا. مسألة، ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة العلامة، فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار. هذا فيما إذا كان الخيار مشتركا، مثلا البائع له خيار والمشتري أيضا له خيار، ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره. لا يتصور الأحد الشخص بأنه إذا سلم إذن وكأنه أمضى المعاملة وأسقط حقه، لا، لا منافاة بين التسليم وبين بقاء الخيار. ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر إذا سلمه، نعم تطوعا سلم ما بيده إلى الطرف الثاني، لا يستطيع أن يجبر الطرف الآخر بأنني كما أنني سلمتك يجب عليك أن تسلم.
نعم صحيح.
ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله أي لهذا الأحد الذي تبرع بالتسليم استرداد المدفوع قضية للخيار. واضح؟ وقال بعض الشافعية ليس له استرداده، وكأنه سلموا عدم وجوب التسليم، ولكن لو تبرع أحد بالتسليم ليس له أن يسترده، خلافا لما ذكره العلامة. ثم قالوا وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه. نعم، يعني ما دام لم يسلم أحدهما للآخر لا يجبرون على ذلك، ولكن إذا سلم أحدهما نعم تطوعا وتبرعا إلى الطرف الآخر لا يجوز له أن يسترد ما سلمه أولا. ثانيا، شنو الذي يترتب عليه؟ أنه يستطيع أن يجبر الطرف الثاني بأنني لأنني سلمتك يجب عليك أن تسلم إلي ما أملك.
نعم.
يصير وكأنه مثل البيع اللازم. ثم قال وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه. ليش؟ لا تقول بأنه لا يحل مال امرئ إلا برضاه الطرف الثاني لم يكن مالكا، وإنما أنا الذي أريد أن أخذه وأكون هو أنا المالك، فلذا رضا الطرف الثاني الذي يده علي على ما أملك ليس شرطا. وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع الذي يجبر أحدهما أن يسلم لما يملك الطرف الآخر إليه. يقول الشيخ الأنصاري ويظهر منه أي مما ذكره العلامة ومما نقله عن الشافعية أن الخلاف بين المسلمين إنما هو بعد اختيار أحدهما التسليم. في هذه المرحلة هناك اختلاف، له الاسترداد أم لم يكن له الاسترداد، يستطيع أن يجبر الطرف الثاني أم لا يستطيع. وأما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار إجماعاً، إجماعاً بين المسلمين شيعة وسنة. فلذا بعد هذه التهيئة المصنف يريد أن يشكل، يقول ثم إنه إن أريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أن له الفاسخ فلا يتعين عليه التسليم، فإذا وجوب التسليم لم يكن وجوبا تعينيا، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه تخيرا. يعني أنه عندما قال العلامة لا يجب على أحدهما أن يدفع، يعني لا يجب ماذا؟ تعيينان، لأنه أحد الأمرين هو واجب عليه، إما التسليم وإما الفسخ، فهو مخير بين التسليم وبين الفسخ. وأما عدم الوجوب التسليم تعيينان. يقول بأنه والظاهر أنه غير مراد، لأنه ما يفهم من العبارة من عبارة العلامة أنه عندما قال لا يجب على البائع تسليم المبيع أنه لا يجب عليه التسليم تعيينان، لا، بل ينفي وجوب التسليم مطلقان عنه. واضح؟ وإن أريد عدم تسلط المالك على من انتقل إليه إذا كان للناقل خيار، فلذا يجوز منعه من ماله. زين؟ ليش؟ لأنه المالك لم تكن له سلطة شرعية على ما يملك ما دام الخيار باقيا وموجودا بالنسبة إلى الناقل. فإذا السلطة ما موجودة حتى تقولون الناس مسلطون على أموالهم، وكأن دليل الخيار للطرف الثاني يخصص سلطنة المالك بالنسبة إلى ما يملك. وإن أريد عدم تسلط المالك على من انتقل إليه إذا كان للناقل خيار، فلذا هذا من جهة عدم التسلط، يعني بسبب عدم التسلط يجوز منعه عن ماله. ليش؟ لأنه صحيح أنه ملك له ولكن لا سلطة له عليه. ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم. الناس مسلطون على أموالهم لا شك ولا ريب، بالمعاملة أصبح هذا الشيء ملكا للمشتري مثلا، المبيع صار ملكا للمشتري، ففي هذه الحالة لا دليل الخيار ولا غير دليل الخيار يستطيع عن ماذا أن يخصص هذه السلطنة الناتجة عن الملكية. وبالجملة فلم أجد لهذا الحكم وجها معتمدا ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه. إذا نعرف بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه إنما طرح هذا الفرع لتبيين هذه النكتة وهذا الإشكال على كلام العلامة. زين. مسألة أخرى ترتبط بأحكام الخيار. العلامة أيضا في القواعد ذكر عبارة قال لا يسقط الخيار بتلف العين. لا يسقط الخيار بتلف العين. يعني إذا أفرض أنه باع شخص كتابا لشخص آخر والشخص الآخر وهو المشتري كان له خيار، ففي هذه الحالة وكذلك البائع له خيار مشترك. إذا تلف المبيع أو الثمن في يد الطرف الآخر التلف لا يكون موجبا لرفع الخيار، وإنما الخيار لا يزال موجودا وباقيا. الشيخ الأنصاري يقول كما الجامع المقاصد العلامة الكركي عندما شرح القواعد وصل إلى هذه العبارة قال بأنه هذه العبارة على إطلاقها غير صحيحة. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب هناك موارد تلف العين يكون موجبا لماذا؟ لسقوط الخيار. فكيف يقول على الإطلاق بأنه تلف العين لا يوجب سقوط الخيار؟ لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب من جملة الخيارات هو خيار السيئ الذي يذكرنا الخيارات التي تسقط بمجرد التلف. أولا لو كان خيار هناك خيار التأخير، خيار التأخير من جملة الخيارات. شخص باع كتابا على شخص فقال له المشتري انتظرني إلى أن أأتي لك بالثمن، يجب على البائع إذا قبل هذا الشرط أن ماذا؟ أن ينتظر إلى 3 أيام. يعني إذا تمت المعاملة يجب على البائع أن ينتظر إلى 3 أيام. إذا كملت 3 أيام يحدث له ماذا؟ خيار التأخير. إذا في هذا الوقت يعني بعد التأخير 3 أيام وحدوث الخيار تلف الكتاب وهو المبيع، لا شك ولا ريب بأن تلف هذا الكتاب موجب لماذا؟ لسقوط خيار البائع، لأنه خياره كان يتعلق بالعين والعين قد تلفت. فإذا كيف يقول العلامة بأن تلف العين لا يسقط الخيار؟ هذا مورد. المورد الآخر لو كان تلف العين قبل قبضه، يعني أنه نفس هذه المعاملة باع الكتاب على شخص وكان له خيار أفرض، ولكن قبل أن يسلم الكتاب تلف في يده قبل أن يقبضه إلى المشتري، لا شك ولا ريب هذا الخيار يكون ماذا؟ ساقطا. ليش؟ لأن الخيار كان يتعلق بالعين. ليش؟ لأنه أصلا المعاملة كلها ترتفع. بعد إذا كان المورد الثالث الذي التلف يكون موجبا لسقوط الخيار، فيما إذا كان الخيار مختصا بأحدهما وتلفت العين في يده، مثل شنو؟ مثل خيار الحيوان مثلا، شخص اشترى حيوانا وثبت له خيار مختص بالمشتري. زين؟ صح. هذا إذا تلف الحيوان في ضمن 3 أيام ماذا يكون؟ يكون موجبا لضمان البائع. قلنا ضمان البائع يعني شنو؟ يعني انفساح العقد آنا ما حتى يرجع ترجع ملكية الحيوان إلى البائع فيكون تلفه من نفسه. هذا اللي قلنا بأنه المراد من الانفساخ.
نعم صح.
فإذا التلف موجب للانفساخ، كيف تقول بأنه تلف العين لا يكون سببا لسقوط الخيار؟ إذن هذه موارد ثلاثة ذكرناها، وهناك موارد أخرى لا شك ولا ريب بأن تلف العين يكون موجبا
لسقوط الخيار،
موجبا لسقوط الخيار. إذن يجب علينا أن نوجه هذه العبارة ثم نرى بأن هذا التوجيه هو صحيح أم لا. يقول مسألة: قال في القواعد لا يسقط الخيار بتلف العين، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني غير صحيح على إطلاقه، كما اعترف به في جامع المقاصد عند شرح هذه العبارة أيضا قال بأن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. زين، لماذا على إطلاقه غير صحيح؟ يقول: فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير. قلنا بأنه في خيار التأخير بعد الثلاثة لو تلفت العين يسقط الخيار أيضا. ليش؟ لأن الخيار كان يتعلق بالعين. بل مطلق الخيار قبل القبض، مو بس خيار التأخير، بالنسبة إلى مطلق الخيارات إذا كانت محققة لشخص، فإذا تلفت العين في يده قبل إقباضها للطرف الآخر يكون هذا التلف موجبا
لسقوط الخيار.
ليش؟ لأنه هو الذي يكون ضامنا. زين، هذا المورد الثاني. المورد الثالث: أو الخيار المختص بعد القابض. الخيار المختص بأحدهما بعد القابض. زين، ومن المعلوم أن تلف العين حينئذ موجب لانفساخ العقد كما قلنا، وإلا لا يمكن أن يكون أحدهما المالك والضامن شخصا آخر، فهذا مخالف لقاعدة الخراج بالضمان. فإذا الخراج يجب أن يكون لمن هو ضامن.
صحيح.
فلذا نقول بالانفساخ ورجوع العين آنا ما إليه إلى البائع حتى يكون الضمان منه، فهذا موجب للانفساخ. والانفساخ يعني شنو؟ يعني سقوط الخيار، لأنه بعد خيار غير موجود. فإذا فيكون المراد، يجب علينا أن نوجه مراد العلامة في القواعد. وصلى الله على محمد.